بصائر التوحيد.
بصائر التوحيد بحث عقائدي على هدى القرآن الكريم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في لقاء هذا اليوم. يسرني مطلع حلقة اليوم أن أرحب بضيف البرنامج سماحة السيد كمال الحيدري، فأهلا ومرحبا به.
وبكم
سماحة السيد الضيف، في سياق استعراض أدلة الإثبات كنا قد تحدثنا في الحلقات السابقة عن دليل الإمكان والوجوب، وعرضنا له من خلال مقدمات المدرسة المشائية. في حلقة اليوم نحاول أن نعيد كما يقال تأسيس الدليل أو مقدمات الدليل من خلال مدرسة الحكمة المتعالية. أحتاج أولا ومرة أخرى إلى تبيان المقصود بمدرسة الحكمة المتعالية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. في المقدمة قلنا في حلقات سابقة بأنه نحن عندما نقسم المدارس الفكرية والفلسفية في الفكر الإسلامي والفلسفة الإسلامية إلى مشائية وإشراقية وحكمة متعالية وكلامية، لابد أن نلتفت جيدا بأنه يوجد عندنا مقامان من البحث. المقام الأول من البحث هو كيفية التعرف على حقائق الأشياء وما هو الطريق للوصول إليها. المقام الثاني من البحث هو أنه ما هو الطريق والوسيلة لإثبات تلك الحقائق للآخرين وللتثبت من صحتها. فهذه المدارس جميعا تتفق في المقام الثاني من البحث، وهي أنها تعتمد الأسلوب العقلي البرهاني القائم على القياس البرهاني الأرسطي لإثبات تلك الحقائق. ولكنه هذه المدارس تختلف فيما بينها في المقام الأول من البحث، يعني كيفية التعرف على حقائق الأشياء. الآن أنا يوجد أمامي هذا الشيء، أريد أن أتعرف على حقيقته ما هو. هنا تختلف المدارس، مدرسة تقول أنه نعتمد النقل فقط، مدرسة تقول نعتمد العقل فقط، مدرسة تقول نعتمد المكاشفة فقط، مدرسة تقول لا بد من التوفيق بين هذه المناهج جميعا للوصول إلى حقائق الأشياء. الحكمة المتعالية هي المدرسة التي حاولت أن توفق بين طريق العقل وطريق القرآن وطريق العرفان للتعرف على حقائق الأشياء، وإن كانت في المقام الثاني من البحث هي مدرسة عقلية محض. هذه هي الحكمة المتعالية. أما فيما يرتبط بأحاديثنا السابقة، قلنا أن برهان الإمكان والوجوب تارة يقرر على أساس مقدمات المدرسة المشائية، وأخرى يقرر ويبين على أساس مدرسة الحكمة المتعالية. نحن عندما نأتي إلى الإمكان والوجوب على مبنى الحكمة المتعالية، يتذكر المستمع الكريم، نحن قلنا بأن الإمكان والوجوب على مبنى المشائين وعلى مدرسة المشائين تعني هناك الإمكان، يعني تساوي نسبة الشيء إلى الوجود والعدم، أو بعبارة أخرى هو لا ضرورة الوجود ولا ضرورة العدم، هذا هو الممكن. أما ما هو الوجوب؟ الوجوب اتضح وهو ضرورة الوجود. أما عندما نأتي إلى الحكمة المتعالية ونسألها ما هو المراد من الإمكان والوجوب، نجد بأن الحكمة المتعالية تبين الإمكان بمعنى آخر وتبين الوجوب بمعنى آخر. تقول المراد من الإمكان ليس هو تساوي النسبة إلى الوجود والعدم، وإنما المراد من الإمكان هنا الإمكان وصف الوجود، وإذا صار الموجود ممكن لا معنى لأن يكون الوجود متساوي النسبة إلى الوجود والعدم. إذا صار الشيء موجودا يمكن أن تتساوى نسبته إلى الوجود والعدم؟ لا، هو موجود ونقيضه ماذا؟ غير موجود. بخلاف الإمكان بمعنى تساوي النسبة، هم يمكن أن يوجد ويمكن ماذا؟ أن لا يوجد. أما هنا عندما صار الوجود ممكن بعد لا معنى لأن نقول يتساوى نسبته إلى وجوده وإلى نقيض وجوده وهو العدم، هذا معنى تساوي نسبة الوجود إلى نقيضه وهو محال، لا يعقل هذا. تحتاج في نظركم إلى توضيح. أنا ما عندي مانع.
يعني لو يكون هناك مثال.
بلي. يعني أنتم عندما تقول أحسن مثال. عندما نقول الماء. افترضوا الماء. الماء متساوي النسبة إلى الماء وإلى غير الماء لو هو ماء وليس بغير ماء. من الواضح بأنه الماء هو ماء. بعد لا يعقل أن يكون متساوي النسبة إلى الماء وإلى غير الماء. لا لا هو ماء ولا يصدق عليه غير الماء. أما الشيء لفظ الشيء متساوي النسبة إلى ماذا؟ إلى الماء وإلى السماء وإلى الأرض. هذه جميعا ماذا؟ هذا شيء هذا شيء هذا شيء. فهنا نستطيع أن نقول أن مفهوم الشيء متساوي النسبة، يعني يصدق على السماء ويصدق على الأرض ويصدق على البحر ويصدق على كل شيء. هنا عندما نقول الممكن متساوي، يعني يمكن أن يوجد أحد الطرفين ويمكن أن لا يوجد وهو الطرف الآخر. أما عندما نصف الوجود بأنه ممكن بعد لا معنى لأن نقول هو متساوي النسبة إلى وجوده وإلى غير وجوده وهو العدم. إذا صدر المتألهين بدل أن يجعل الإمكان وصفا للماهية والماهية متساوية النسبة إلى الوجود والعدم، قال أن الإمكان وصف لأي شيء، وصف لنفس الوجود. فإذا صار وصفا لنفس الوجود نسأل صدر المتألهين ما معنى أن الوجود ممكن؟ قال هنا بعد أن الوجود ممكن يعني أن الوجود فقير، أن الوجود محتاج، لا أنه متساوي النسبة إلى الوجود والعدم، لا فقر. في مقابل هذا عندما نأتي إلى الوجوب، هنا كنا نقول يمتنع عليه العدم، هنا الوجوب يأخذ معنى آخر، لأن الوجوب كما يكون وصفا لأي شيء يكون وصفا للوجود. فمعنى أن الوجود واجب يعني أن الوجود غني، في قبال أن الوجود ممكن يعني أن الوجود
فقير.
ومن هنا على مبنى المشائين كانت العلية والمعلولية بمعنى، أما عندما انتقلنا إلى مبنى الحكمة المتعالية نجد أن العلية والمعلولية ترجع إلى معنى آخر، يعني العلة هو الغني المعلول هو الفقير. وهذا تحليل جديد للحكمة المتعالية فيما يرتبط بمفهومي العلية والمعلولية.
أود أن أتوقف يعني ولو بعض اللحظات حول مفهوم العلة والمعلولية. قلتم أو ذكرتم في مدرسة الحكم التعالية أن العلة تعني الغني والمعلول يعني الفقير. لا أدري ما هي النتائج المترتبة يعني في هذا الفارق بين مدرسة الحكم المتعالية وبين المدرسة المشائية على هذا التمييز.
أنتوا تعالوا معنا، نحن عندما نقول أن العلة أعطت الوجود للمعلول أو أن الغني أعطى الوجود للفقير، تعالوا معنا نحن في عملية الإعطاء والأخذ الخارجي. أنا عندما أقول أعطيت درهما للفقير، نحن في عملية إعطاء الدرهم للفقير ماذا يوجد عندنا؟ يوجد عندنا المعطي وهو الغني افترضوا، ويوجد عندنا المعطى له وهو الفقير، ويوجد عندنا المعطى وهو الدرهم، ويوجد عندنا عملية الإعطاء من قبل الغني، ويوجد عندنا عملية الأخذ من قبل الفقير. نحن عندما نقول أن الله سبحانه وتعالى أعطى الوجود للمعلول، أيضا توجد عندنا خمسة أشياء أو أقل أو أكثر. ما هو الذهن العرفي عندما نقول الله سبحانه وتعالى أعطى الوجود للمعلول؟ مباشرة ذهنه يتبادر إلى ماذا؟ إلى هذه عملية الإعطاء والأخذ الموجودة في الواقع الخارجي. عندما أقول له أن الله غني والإنسان والموجودات الممكنة كلها فقيرة، يتبادر ذهنه إلى أي غنى وإلى أي فقر؟ إلى الغنى الموجود عندنا وإلى الفقر الموجود عندنا. صدر المتألف رحمة الله تعالى عليه في مبانيه في الحكمة المتعالية يريد لا أن يعمق هذين المفهومين، يعني يريد أن يعطي الغنى مفهوما عميق عقلي، ويريد أن يعطي للفقر مفهوما عميقا عقليا أيضا. أنتوا ارجعوا معنا إلى المثال العرفي الذي ضربناه، تجدون بأن الفقير شيء هو شيء، ولكن صفته ما هي؟ هي الفقر. ولهذا قد تتغير هذه الصفة من الفقر إلى الغنى بالإعطاء. والغني شيء وصفته ماذا؟ الغنى. وقد يسلب منه الغنى فيبقى هو، ولكنه الصفة ماذا؟ تسلب عنه. نريد أن نسأل بأن الغنى والفقر في الوجود الغني والوجود الفقير قابل للسلب أو غير قابل للسلب، أن هاتين الصفتين وهي صفة الغنى وصفة الفقر يمكن أن الفقر يسلب من الفقير، ويمكن أن يسلب الغنى من الغني، أو أن الفقر عين ذاته ووجوده بنحو لو سلب لما كان هو كان شيئا آخر. الغني الغنى عين ذاته بنحو لو سلب منه الغنى لكان شيئا آخر. صدر المتألهين يقول هنا بأنه الغنى والفقر وصفان مرتبطان بحقيقة الشيء، لا أنهما وصفان عارضان. وعلى هذا الأساس عندما نقول الله أعطى الوجود للفقير، يوجد قبل الإعطاء فقير أو لا يوجد؟ يوجد شيء اسمه فقير والله أعطاه أو لا يوجد؟ بالإعطاء يوجد، أي منهما؟ شوفوا أنا ما أدري المستمع الكريم ده يلتفت.
طبعا للأمثلة دور كبير لو سمحتم في توضيح المراد وتوضيح الأفكار.
التفتوا إلى هذه النقطة، أنا بودي المستمع الكريم يلتفت إلى هذه النقطة. قلنا بأنه في المثال العرفي الذي ضربناه الفقير هو شيء ثم يعطى شيئا، نريد أن نرى بأن الله سبحانه وتعالى قبل أن يفيض الوجود على الممكن هو شيء أو ليس بشيء؟ ليس بشيء، هو معدوم. إذن في الواقع الخارجي ليس الفقير شيء وإعطاؤه الدرهم ماذا؟ شيء آخر. لا، بحساب التحليل العقلي نجد أن هذا الفقير يوجد بنفس الإعطاء، بنفس الإعطاء. هنا عندنا صارت شيئان حذفا من الخمسة أشياء السابقة، الفقير حذف وأخذه أيضا حذف، لأنه هنا قبل وجود الفقير لا يوجد، قبل الإعطاء لا يوجد فقير ولا يوجد أخذه. الآن يأتي سؤال آخر، وهو أن الإعطاء، قلنا إعطاء المولى والمعطى الذي كان هناك مثال، الإعطاء والمعطى شيئان لشيء واحد، نقول الإعطاء هو نفس المعطى، لا أن الإعطاء شيء والمعطى شيء آخر. أنت عندما تقول أعطيته، هذا الإعطاء والعطاء هو نفس شيء واحد، فترجع علاقة العلية والمعلولية إلى علاقة الوجود المستقل القائم بنفسه وإلى الوجود الرابط القائم في غيره. يعني ترجع العلاقة بين العلة والمعلول إلى علاقة مستقل مقوم وإلى علاقة فقير ورابط ومحتاج متقوم بليه.
نعم، أستطيع أن أقول يعني على سبيل الإشارة والاستنتاج أن هناك فارق بين مدرسة المشائية والحكمة المتعالية، يتبين في أن الفكر الديني، أن الفكر الديني، أن الفكر العبودي هو الذي يصبغ ويرمي بأطرافه على التنظير العقلي هنا في مدرسة الحكمة المتعالية.
تجدون الآن، تجدون بأنه كيف
يعني يحاول أن يسبط، يحاول أن يقرر علاقة العبودية ولكن من خلال
نظر عقلي. أحسنتم. نعم. يعني شوفوا الآن صار الممكن فاقدا لكل شيء، وأنت عندما ترجع إلى القرآن الكريم تجد القرآن الكريم أقول لا إله إلا هو الحي القيوم، والقيوم ما هو؟ القيوم هو القائم بنفسه وهو المقوم لغيره. يعني أن وجود الممكن ليس وجود في قبال وجوده سبحانه وتعالى، بل وجود الممكن عين الحاجة والفقر والربط إلى الله سبحانه وتعالى، عين التعلق به سبحانه وتعالى. لعله أنا أتذكر في أبحاث سابقة أشرت إلى مثال أقرب به هذا المطلب، وهو أنه قلت بأنه مثال الوجود المستقل والوجود الرابط مثال الصورة التي يخلقها الإنسان في ذهنه. أنت الآن انظر إلى نفسك، تخلق في ذهنك صورة إنسان له ثلاثة رؤوس.
نعم.
يمكنك أو لا يمكن؟
طبعا.
نعم، واضح هذا. هذه الصورة ما دمت أنت ملتفت إليها فهي موجودة، بمجرد أن تغفل عليها أو ترفع عنها الالتفات موجودة أو معدومة؟ معدومة، هي غير موجودة. إذن علاقة الممكن بالواجب علاقة الفقر بالغنى، علاقة الفقير بالغني، وهذا معناه أنه في كل آن لو لم يفض عليه الوجود من الحق سبحانه وتعالى فهو موجود أو معدوم، بمجرد أن تنقطع عنه الإفاضة فهو معدوم. وهذا معناه أن هذه الموجودات جميعا في كل آن محتاجة إليه سبحانه وتعالى، لا أنها محتاجة إليه عند إيجادها، فإذا أوجدها استقلت عنه، كما لو فرض أنت جنابك توجد بيتا مثلا، البناء يوجد البيت ولكنه بعد أن أوجده البيت صار مستقلا عن البناء، وجد البناء أو لم يوجد، مات أو لم يموت، فإن البناء باق على حاله. ليست العلاقة بين الله سبحانه وتعالى وبين عالم الإمكان وبين عالمنا علاقة البناء والبناء كما يتصوره بعض العامة، وإنما مقصودي من الأذهان العامة، وإنما العلاقة هي علاقة الصورة التي توجدها في ذهنك مع صاحب الصورة التي أوجد تلك الصورة، متقومة بوجود صاحب الصورة.
بعد هذا الإيضاح نعود مرة أخرى إلى استكمال مقدمات بناء دليل الإمكان والوجوب في مدرسة الحكمة المتعالية. طبعا 3 دقائق لنهاية البرنامج.
3 دقائق فقط تسمحوا لي. الآن يأتي هذا السؤال بناء على هذا التصوير لمعنى العلية والمعلولية. الآن نأتي على نفس الطريق الذي سرنا عليه أين في الحكمة المشائية، نضع يدنا نقول توجد واقعية أو لا توجد واقعية. نعم الواقعية متفق عليها. نسأل هذه الواقعية غنية أم فقيرة؟ فإن كانت هذه الواقعية غنية ثبت المطلوب، وهو أنه يوجد عندنا غني بالذات، وهو المبدأ سبحانه وتعالى. ولكن نحن عندما ننظر إلى هذه الواقعيات التي أمامنا نجد أنها غنية أم فقيرة؟ نجد أنها فقيرة بشهادة أنها مسبوقة بعدم، بشهادة أنها ملحوقة بعدم، بل بشهادة حاجتها إلى بعضها إلى بعض. لا يوجد موجود في عالمنا إلا وهو محتاج إلى غيره. هسه بعض هذه الموجودات قد تزداد حاجتها، وبعض هذه الموجودات قد تقل حاجتها، ولكن لا يوجد عندنا موجود غني في هذا العالم. إذن كل الموجودات في هذا العالم ما هي؟ فقيرة. فإذا كانت فقيرة، الآن يأتي السؤال، إذا كان هناك فقير يمكن أن يتحقق فقير بلا غني أو لا يمكن أن يتحقق؟ هذا معناه أنه يمكن، وأنه لو قلنا تحقق الفقير ولم يتحقق الغني، هذا معناه أنه وجد وجود رابط من غير أن يوجد الوجود الذي هو مستقل وهو مقومه وهو محرم. هذا معناه أنه ما فرضته فقيرا تبين أنه إذا لم يوجد الغني، ما فرضته فقيرا تبين أنه ليس بفقير وإنما هو غنيون. إذن هذا الدليل بعد اختصرنا فيه كل المقدمات السابقة، قلنا هذه الواقعية إما هي غنية ثبت المطلوب، وإن ليس لم تكن غنية فهي فقيرة، والفقير متقوم بالغني، فنحتاج إلى غني مقوم لها.
نعم، أستطيع أن ألخص يعني الفارق بين الاتجاه المشائي واتجاه الحكمة المتعالية في ضوء النقاط التالية، أن هناك تحليل ربما يبدو أو بالتأكيد يبدو أكثر عمقا وأكثر، إذا استطعنا أن نقول أكثر دينية في علاقة العلة والمعلول، بين علاقة العلة والمعلول. وهناك أيضا فارق آخر يتمثل في النظر، يعني طبيعة النظر إلى هذا الوجود. يعني في المدرسة المشائية رأينا
النظر إلى الماهية،
نعم،
وقلنا متساوية النسبة.
نعم، أما في الحكمة المتعالية
فالنظر إلى الوجود مباشرة،
إلى الوجود مباشرة،
وتحليل نفس الوجود فخرجنا بنتيجة أنه غني أو فقير.
طبعا بالإضافة إلى ما تمثله هذه المقدمة من إسباغ طابع ديني على الدليل، فهي أيضا تخلصنا من بعض المشكلات الفنية كما حصل في دليل المشايع عند
البحث والتسلسل ومقدمات أخرى. أحسنتم.
في الفلسفة الحديثة من إشكالاتها على
أحسنتم، أو أن المتساوي النسبة يحتاج إلى سبب أو لا يحتاج إلى سبب. لعلنا نوفق إن شاء الله في حلقات لاحقا أن نشير إلى خصائص هذا الدليل وفرقه عن الدليل السابق.
إجمالا يعني أذكر أننا تحدثنا في الحلقات المتقدمة على أن هناك فارقين أساسيين بين الحكمة المشائية وبين الحكمة المتعالية. الفارق الأول يتمثل في المقدمات، والفارق الثاني يتمثل في النتائج المنتزعة والمترتبة على تلك المتقدمات. إن شاء الله في الحلقة القادمة سنحاول أن نعرض إلى هاتين المقدمتين أو إلى هذين البحثين والقضيتين. حتى نلتقي مستمعي الكريم، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بصائر التوحيد، بحث عقائدي على هدى القرآن الكريم.